مسألة وإذا قطع، إحنا قلنا بأن القصاص يكون عند المكافأة، القصاص يكون عند المكافأة، لكن إذا لم تتساوى الرؤوس فالقصاص في نظر في هذا الباب. ولذلك أدخلوا مسألة المرأة الأنثى والرجل الذكر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن قطع مسلم يد مسلم ثم ارتد المجروح اللي هو المقطوع. عبد الله، وإن قطع مسلم يد المسلم ثم ارتد المجروح ثم أسلم ثم مات من الجراحة، فهو ارتد، والردة ليس فيها من القصاص لأنه مهدور الدم، المرتد إن لم يتب فهو مهدور الدم. قال: ثم ارتد المجروح ثم أسلم ثم مات من الجراحة، فهل يجب على الجاني القود؟ فهمتم هذه المسألة؟ تصورتموها زيد قطع يد عمير وعمير ارتد ثم أسلم على ذلك، وارتد ثم أسلم ثم مات من الجراحة، السرايا هنا سار الجرح إلى حياته. فإن قام هنا العلماء نظر، أصحابنا اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال ينظر فيه، فإن أقام في الردة زمانا تسري الجراحة فيه، يعني شرف على الموت حالة كونه مرتدا، لم يجب عليه القود في النفس قولا واحدا. لما؟ لأنه كان في حالة هو حلال الدم أصالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. لأن الجنايات في الإسلام توجب القصاص والسرايا في حال الردة لا توجب القصاص، وقد خرجت الروح منهما، فلم يجب القصاص، وكما لو جرحه جراحة عمدا وجراحة خطأ ومات منهما. كتقديم الحاضر والمبيح، المبيح لقتله أنه جرحه في الإسلام، والحاضر أنه سرت الجناية إلى روحه في الردة. نعم. وإن أقام في الردة زمانا لا تسري فيه الجراح، فليجب على القصاص في النفس في قول أحدهما يجب على القصاص لأنه أسلم وسرت الجناية، لأنه جنى عليه مسلما ثم ارتد، تخللت الردة هنا، ثم ارتد ثم أسلم، فلما أسلم سرت الجناية على روحي، فيجب القصاص، لأن الجناية والسراء في حالة الإسلام، وزمان الردة لا تأثير له، فواجب على القصاص كما لو لم يرتد. أما هذا القول الثاني لا يجب عليه القصاص لأنه تخللهما زمان، لو مات فيه لم يجب عليه فيه القصاص، فهو كما لو طلق امرأته ثلاثة في مرض موتي ثم ارتدت ثم مات فإنها لا ترثه. عفوا. ومن أصحابنا من قال القولان في الحالين، يعني لا اختلاف، لأن الشافعي رحمه الله تعالى قال في الأم: لو قطع ذمي يد مستأمن فنقض المستأمن العهد ولحق بضر الحرب ثم عاد بأمان ثم سارت إلى نفسه، يعني القطع، فهل على القطع القود؟ فيه قولان: ونقض العهد في حق المستأمن كالردة للمسلم، وقد نص فيه على قولين: وإن كان قد لحق بدار الحرب ثم عاد وهذا زمان تسري فيه الجناية، والأول هو المشهور، والنص في المعاهد متأول على أنه كان مجاورا لدار الحرب فلحق بها ثم عاد من وقته قبل أن يمضي زمان تسري الجناية في مثله. فإن قلنا يجب عليه القصاص في النفس فالولي بالخيار بين أن يقطع يده ثم يقتله وبين أن يقتله. وإن قلنا لا يجب عليه القصاص في النفس فهل يجب عليه القصاص في اليد؟ فيه قولان كما لو مات على الردة، ويأتي توجيههما. تصوروا الأمر كما قلنا بأنه في الردة لو مات فيها قولا واحدا وأنه لا قصاص، لأنه مات حالة كونه حلال الدم. قال أما الدية فإذا قلنا لا يجب القصاص، أو قلنا يجب وعفى الولي عن القصاص، أو كانت الجناية خطأ، فقال بغداديون من أصحابنا إن لم يبقى في الردة زمان تسري الجناية في مثله وجبت فيه دية المسلم، لأن الجناية مضمونة والسراية مضمونة وزمان الردة لا تأثير له. شوفونا الآن تصورنا في هذه المسألة أنه قطعت اليد حالة كوني حرام الدم، ثم ارتد فهو حالة الدم زمنا يسيرا، ثم أسلم عادت العصمة له، ثم صارت الجناية حين عادت العصمة له، فهنا الأمر يكون فيه كما قلنا القصاص أو العفو مجانا أو العفو بدية، فالجناية مضمونة والسراية مضمونة أيضا. طبعا عشان تعلموا معنى السراية إيش معناها، معناها تأثير الجرح، الجرح تأثيره كان بهذا. وإن أقام في الردة زمانا تسري الجراحة في مثله، فحكى الشيخ أبو حامد في وجهين، حكاهما الشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ قولين، أحدهما يجب عليه نصف الدية لأن الجناية مضمونة والسراية غير مضمونة، والروح قد خرجت منهما فلم يجب عليه كمال الدية، كما لو جرح رجل مسلما ثم ارتد المجروح وجرحه آخر في حال الردة ومات فإنه لا يجب على الأول إلا نصف الدية، والثاني تجب عليه دية كاملة كما هو الأصح، لأن الجناية إذا كانت مضمونة كان الاعتبار بالدية حال الاستقرار وهو مسلم فوجبت فيه دية مسلم، كما لو قطع يد عبد ثم أعتق ثم مات. قال الخراسانيون إن قلنا يجب عليه القود فعفى الولي عن القود وجبت فيه دية مسلم، وإن قلنا لا يجب عليه القود فكم يجب فيه الدية؟ في ثلاث أوجه، أحدها يجب فيه ثلثاء الدية وهو قول ابن سريج، فتوزع الدية على أحواله الثلاثة فيسقط ثلثها بإزاء السراية في حال الردة، الثاني يجب نصف الدية كما لو مات من جراحتين إحداهما مضمونة والأخرى غير مضمونة، والثالث يجب عليه أقل الأمرين من أرش الجناية وجميع الدية، وهذا الأصل. وإن قطع يد مسلم فارتد المقطوع ومات من القطع، هذا لا يجب على القصاص في نفسه ولا الدية ولا الكفارة، هذا قولا واحدا لأنه مات حلال الدم، فلا مطالبة للمؤمن عنه بحال من الأحوال، ولأن النفس خرجت ولا حرمة لها. وهل يجب القصاص في اليد؟ في قولان لا يجب، لأن اليد تابعة للنفس، فإذا لم يجب القصاص في النفس لم يجب في اليد، ثانيا يجب فيها والأصح، ولم يذكر المسعود في الإبانة غيره، لأن القصاص يجب في الطرف مستقرا ولا يسقط بسقوطه في النفس، بدليل أنه لو قطع يد رجل ثم جاء الآخر وقتل المقطوع فأنه يجب على الأول القصاص. هذه المسألة رجع إلى ما فصلناه قبل ذلك، أن مسألة إتباع الحكم يكون حال الوجوب لا حال الأداء، حال الوجوب لا حال الأداء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ماذا أفعل معك يا زول؟ أضعت التفسير، والتفسير من أهم المكان عندك، وأنت رجل يقتدى بك ويؤتسى بك، لا سيما كثير ممن ينتفع بك، والقرآن من الأهمية بمكان، فغفر الله لك ونفع الله بك يا زول، رفع الله مقامك وأحسن الله عليك وثبت جنانك وحجتك، اللهم أمين. يعني قلنا أن الجناية الحكم يتبعها حين الوجوب لا حين الأداء، حين الوجوب لا حين الأداء، فعند وجوب القصاص كان مسلما، كان حرام الدم فلا يسقط بارتداده وموته على الردة، لأنه لا قصاص حتى لو صارت الجناية، لأنها صارت حالة كوني إيش مرتدا حلال الدم، فلا قصاص. وهذا الحكم في من قطع يد مستأمن فنقض العهد ولحق بدار الحرب ومات بها من القطع، لأن نقض العهد في حقه كالردة، والمعنى أنه لو قطع يد المستأمن فهنا القصاص موجود، القصاص في هذا الباب، الدية لا القصاص، لأنه في النفس لا قصاص، ولا يقتل المؤمن بكافر فيكون فيها الدية. فلو صارت الجناية بعد نقضه للعهد الأمان وذهب إلى دار الحرب، فالنفس ليست محترمة هنا حتى نقول عليه المال. ما مسألة من قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يقتل كان الله في عونك. نسأل الله أن يحفظك وأن يحفظ بك وأن ييسر عليك أمرك كله ودقه وجله. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يقتل والد بولده لأنه إجماع، ولا جد من قبل أم ولا أب. شوفوا قال الوالد لا يقاد بولده. طبعا هنا العلماء قالوا بأن هناك أولا الحديث، والحديث هنا العلماء قد ردوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك. تكلم بعض العلماء بالتسوية على تضعيف حديث لا يقتل والد بولده، والحق أن هذا قول كثير من الصحابة، بل نقل بعضهم كما قلنا الإجماع هنا نقل الإجماع لا يقتل والد بولده، لا سيما وأن الوالد سبب في إيجاد الولد، فلا يكون الولد سببا في ذهاب روح الوالد. ولا جد من قبل أم ولا أب، لأن الجد والد، لأن الأصل في قول، شوف هذا، هذه حجة على الشافعية في مسألة المواريث، أنزلوا الجد والدا كما قال الله تعالى: ملة أبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. هذا ما قاله يوسف عليه السلام: ملة أبائي وصد الباب إبراهيم عليه السلام. ولذلك ابن عباس قال: ألا يتقي الله زيد؟ أما جعل الله الجد أبا؟ الله يحفظك يا نورة، نسأل الله أن يسر لك أمرك. جملة ذلك أن الأب إذا قتل ولده لم يجب عليه القصاص. دليل: اكتبي بالعربي. لما تكتبين بالفرنسية؟ لما تكتبين بالفرنسية؟ اكتبي بالعربي حتى نفهم ما تريدين. رجاء اكتبي بالعربي. أنت عفوتي وسمحتي وتسامحتي، فكوني على العفو دائما، اكتبي العربي، رجاء اكتبي العربي حتى نفهم عليك. نعم. جملة ذلك أن الأب إذا قتل ولده لم يجب عليه القصاص. وبه قال عمر وابن عباس في الصحابة رضي الله عليهم، ومن الفقهاء ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق. لما لا رجاء اكتبي بالعربي. قلنا رجاء حفظك ربي وحفظ عليك إيمانك ويسر الله عليك أمرك. لسه قال مالك: إن رماه بالسيف فقتله لم يقض به، لأنه أكيد يرميه تأديبا، لكن إن أرجعه وأراد قتله، يعني قال كان قاصدا لقتله، يقتل به. هذا قول مالك، وهذا قال به بعض العلماء كما قلنا لتضعيف حديث لا يقتل والد بولده. لكن لو قلنا بأن الحديث هذا جاء عن عمر وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقاد والد بولده، لا يقاد والد بولده. هذا على التعميم، ولأن كل من لا يقتل به إذا رماه بالسيف لم يقتل به، وإن أرجعه وذبحه كالمسلم إذا قتل الكافر. ترجمي ما كتبت يا دليل، اتقي الله وترجمي ذلك. قلنا: أنت تسامحتي وعفوتي عن خطأ وزلل وقعنا فيه، والفضل منك والخلق الحسن يسموك، فلذلك ترجمي ما كتبتي. ولأن كل من لا يقتل به إذا رماه بالسيف لم يقتل به، وإن أرجعه وذبحه كالمسلم إذا قتل الكافر. المسألة على التعميم، والقاعدة عند العلماء، هذه قاعدة أصولية مهمة جدا: العام يبقى على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه. لما مالك يعتبر خصصه بالعقل هنا، قال: نحن نقول إذا كان تأديبا، الوالد لا يمكن أن يقتل ولده ولا يهجم عليه إلا إذا كان تأديبا، فيدخل في عمد الخطأ. أما إذا أرجعه وأراد ذبحه حقا وقتله فإنه يقتل به، لعموم قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قد يرد عليهم كما قلنا بأنه نعم النفس بالنفس هذا عام، ولكنه مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد الوالد بولده، لا يقاد الوالد بولده. هنا عنت مشكلة أنه نقلوا عن الشافعي أنه قال بالإجماع أنه لا يقتل الوالد بولده، ومالك هنا خالف، ففي تأويلان أنه أراد به إجماع الصحابة، لأنه قدروا عن عمر بن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة، فكان إجماعا سكوتيا. والثاني أنه أراد جرامة وزيفة أنه إجماع، يعني في هذه الحالة الجميع اجتمعوا على قتل أنه لا يقتل الوالد بولده. والحق المسألة خلافية، قلت لكم المسألة خلافية، وابن تيمية أيضا يرجح أنه لا يقتل الوالد، يقتل الوالد بولده كما يقتل الوالد بوالده، لا فرق بين ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد الوالد بولده. ولا تقتل الأم ولا أحد من الجدات من قبل الأم أو الأب، ولا أحد من الأجداد من قبل الأم أو الأب بالولد وإن سفل. لما احنا قلنا هذا الابن وإن نزل هو ابن، والأب وإن علا فهو أب، فالجد ينزل منزلة الوالد. قال الطبري وذكر صاحب التلخيص قولا آخر أن غير الأب من الأمهات والأجداد يقتلون بالولد. قال أصحابنا ولا عرف هذا عن الشافعي، ولعله قاس على رجوعين في هبتين له، ففي فإن فيه قولين عند الخراسانيين، والصحيح الراجح في هذا الباب أنه لا يقتل به، ولأن الجد نزل منزلة الأب لعموم قول الله جل في علاه في كلام يوسف عليه السلام، عندما قال يوسف عليه السلام عندما قال يوسف عليه السلام ملة أبائي إبراهيم وإسحاق. ليتنا نتعلم لغة القوم حتى لا يضايقنا كتابتهم بغير علم لنا. طيب ماشي، هذا يزيد الهمة أن نتعلم هذه اللغة. أيضا فرع قال المصنف رحمه الله تعالى دليا بتقول أنها لا، هي بتتقن العربية أو بتكتب بها. هي بتتقن العربية، هي تتقن العربية حتى لو لم تتقن، لكن هي تستطيع أن تكتب بها، تستطيع أن تكتب بها، ما تريد تكتب بالعربية، وطلبنا منها أن تكتب العربية، هي عفت وتسامحت وأحسنت إلينا مع زلالنا وخطائنا، فالمفروض تتم الإحسان فتسمع الكلام، مش عايز تسمع الكلام. طلبنا منها هذه ثالث مرة، أطلب منها أن تترجم ما كتبت عربيا، تريد، قالت لا، نمضي، أنا فاهم إنها بتقول لا، الحمد لله كلمة فهمتها الآن جيد. فرع وإن ادعى، لكن هذا يعني على الأقل إحسانا منك تسمع الكلام، ستكتبين كلمة حتى واحدة عربية نفهم منها ما أردتي. وإن ادعى رجلان نسب لقيط ولا بينا لأحد منهما، يعني هذا يقول إن ابنه والثاني يقول إنه ابنه، النسب غير واضح، لكن كل واحد منهما ادعى نسبه، عرض على القاف، فإن قتلاه قبل أن يلحق بأحدهما، يعني قبل أن يقول القاف هو ابن زيد أو ابن عمرو، قبل أن يلحق بأحدهما لم يجب على أحدهما قود، لأن كل واحد منهما يجوز أن يكون أباه، فإن رجع عن الإقرار بنسبه لم يسقط نسبه عن أحدهما، لأن من أقر بنسب احتمل صدقه ولم يجز إسقاطه برجوعه، لأنه يحتمل أنه يكون ابنه حقا، فلذلك لو قتله لا يقتل به. فإن رجع أحدهما وأقام الآخر على دعواه انتفى نسبه عن الراجع ولحق بالآخر، لأن رجوع الراجع لا يسقط نسبه ويسقط القصاص عن الذي لحق نسبه به، ويجب القصاص على الراجع لأنه شارك الأب، ولا يكون القصاص للأبي لأنه قاتل، بل يكون لسائر ورثة اللقيط، ويجب على الأب لهم نصف الدية، وهذا لابد أن تعلم أن عمر حكم بذلك، حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. غفر الله لك يا دليل، غفر الله لك، قلنا لك اكتبي بالعربية أكثر من مرة. طيب سنبين إن شاء الله، سنتكلم في هذا بإذن الله. ده دخلت مع مريم أيضا في نفس اللغة، وأصبحنا نحن هنا الآن نستعجم كل ما يكتب. طيب جيد، الإشكال عندي ليس استعجامي أنا ما كتب، هو استعجام نورة نورة تستعجم ما نقول، ونحن نتكلم بالعربية. نعم، حتى لو كان العلم في بعض الصعوبة، الصبر يفتح أبواب العلم، الصبر يفتح أبواب العلم. وسنرى هذه اللغة التي تتكون من 14 حرف كيف نصل إليها إن شاء الله، سنصل إليها. قال المصنف: أن تزوج رجل امرأة في عدتها من غيره، هو ما يعلم أنها في العدة، هي عمت عليه أن عدتها انقضت فتزوج، أو تزوجها عاصيا ويعلم أن العدة لم تقضي، ووطئها جاهلا بالتحريم، وأتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما، فقتلاه قبل أن يلحق بأحدهما، لم يجب على أحدهما قوت لجواز أن يكون كل واحد منهما أباه، فإن رجع لم يقبل رجوعهما. يعني هو قد يكون مشتركين في الولد. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن سبايا أوطاس، نهى أن توطأ حامل حتى تضع، وأن وحائل حتى تحيض، فجاء رجل قالوا له فلان وطئها حالة كونها حاملا، فماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيغزوه بمائه؟ لا هممت أن أفعل كذا وكذا منكلا به. يغزوه بمائه يعني ينتعش البويضة، هنا خصبت نعم بماء زيد لكنها تنتعش بماء عمرو، فيشتركان فيه. فرجع أحدهما وقام الآخر على الدعوة، لم يسقط نسبه عن الراجع، ولم يجب عليه القوت، ويفارق التي قبلها، لأن الأبوة هناك ثبتت بالاعتراف، فقبل الرجوع مع إقامة الآخر على الدعوة. وهنا الأبوة تثبت الفراش، وكانت فراشا له، وهذه أقوى، يعني هذه أقوى من الاعتراف، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فرع: وإن قتل رجل زوجته وله منها ابن لم يجب له على الأب القوت، لأنه إذا لم يقد به، إذا قتله لم يجب عليه القوت بالإرث من أمه أو لا، وهذه من باب قياس الأولى. وإن كان لها ابنان، أحدهما من زوجها القاتل لها والثاني من آخر، لم يجب على زوج القواد، لأن القواد يكون مشتركا بين الابنين، والابن لا يثبت له القواد على أبي، وإذا سقط حقه من القواد سقط حقه حق شريكه، لأنه الآن اشترك معا، فهو سقط حقه لأنه لا يطالب والده بإزهاق الروح. نعم، كما لو ثبت القواد عليه للرجلين فعفى أحدهما، وإن ملك المكاتب أباه فإنه لا يعتق عليه، فإن قتل أبو المكاتب عبدا للمكاتب لم يجب للمكاتب القواد على أبيه، لا يطالبه، ما يجوز له ذلك، لا يجب للمكاتب القواد على أبيه، لأنه إذا لم يجب عليه القصاص بقتله لم يجب عليه القصاص بقتل عبده. لما نقول يطالبه لأنه له سلطان. قال الله جل وعلا: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. ومن قتل مظلوم فهنا الابن يكون له سلطان، نعم سلطان المطالبة. طيب هذه آخر مسألة في الباب، وما زلت أتمنى الترجمة، ليتها تترجم. قبل أن أترك مجالا للأسئلة، أنا أراجعك يا داليا، أما عفوتي فاجعلي العفو كاملا، أنت عفوتي فاجعلي العفو كاملا، مع أننا بالإنصاف لو نزلنا للمسألة وأخذناها بحذافيرها، انظري من المخطئ، أنا ما أنت، بالله لا تفعلي ذلك إنصافا، ومع ذلك أنا قلت أعف عني، وأنا أستغفر الله أولا على خطئي، وتراجعت واعتذرت لحضرتك. الآن لا تستعجمين واكتبي بالعربية، يا رب ينفع بك الأمة الإسلامية، وينفع بك وينفع لك وبك ومعك، ونسأل الله جل وعلا أن يديم خيرك، ونسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعنك، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أنت تاج رأس ولكن ما لك من الاحترام والتوقير عندنا، ونستغفر الله إن ضرك منا شيء، نستغفر الله ونتوب إليه على ذلك. والآن أنا تركت المجال لك كما شئت، إن أردت أن تترجمي الأمر لك، وإن لم تريدي فالأمر أيضا لك. أحسن الله إليك. هي كانت تكتب قبل ذلك بالعربية، أنتم كأنكم عندكم غفلة، هي ما شاء الله حريصة جدا على الدروس لا تتركها، وكانت تكتب بالعربية. هي انتقدتنا أصالة بالعربية لا بالفرنسية، ربي يحفظها ويحفظ عليها قلبها ودينها وييسر عليها أمرها. طيب احنا بس قبل السنن أترك دقيقة للأسئلة، جزاكم الله خير.